الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن من الحقوق في الإسلام حق المسلم على أخيه، حق المسلم على أخيه، فالمسلم له حقوق كثيرة على أخيه المسلم. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أيها المؤمنون عباد الله، إن من الحقوق التي أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم إلى القيام بها مع أخيه ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، أي طلب منك نصيحة فانصح له، وإذا مرض فعد، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وجاء في لفظ البخاري: حق المسلم على المسلم خمس. والحقوق ليست محصورة في ستة حقوق، بل هي أكثر، وإنما كما قال أهل العلم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الحقوق مجتمعة تنويها بأهميتها على غيرها. وإلا فإن من الحقوق أيضا ما جاء في حديث البراء من نصرة المظلوم وإبرار المقسم وعون الضعيف، وهكذا حقوق كثيرة في أدلة في القرآن والسنة. أيها المسلمون عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. عند لقائك لأخيك المسلم سلم عليه، والسلام فضله عظيم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن السلام سبب للمحبة المسلم لأخيه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هكذا يرشدنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إفشاء السلام، بل أخبر أن هذه من صفات الأخيار، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد سئل أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لا تخص من تعرف من إخوانك من المسلمين، بل كل مسلم تسلم عليه. والسلام من أسباب دخول الجنة، كما روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. تدخل الجنة بسلام، فالسلام وإفشاؤه من أسباب دخول الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحية المسلمين هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه هي تحية أهل الإسلام، فلا تستبدل بغيرها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل لما خلق آدم قال له: اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس، فانظر ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فجاء فسلم عليهم فردوا عليه: وعليك السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هذه تحية أهل الإسلام، السلام عليكم، وهذه فيها عشر حسنات، فإن زاد السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، فإن زاد وبركاته 30 حسنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا حق من حقوق المسلمين، حق على المسلم لأخيه. في رواية البخاري رد السلام، وفي رواية مسلم: إذا لقيته فسلم عليه، فإذا لقيته فسلم عليه، وإذا سلم عليك فرد عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هكذا قال ربنا عز وجل. والسلام خاص بأهل الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يسلم على الكافر، لا يجوز للمسلم أن يبتدئ الكافر بالسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيها الناس، ولا يترك السلام إلا لمصلحة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة، وكما هجر عبد الله بن مغفل بعض أقاربه لما نهاه عن الخذف وعاد للخذف. فأهل العلم يقولون: الأدلة تدل على أن الهجر إن كان في حق العاصي فينظر إلى المصلحة، فإن كان هجره يزجر به ويعود عن معصيته فإنه يهجر حتى يتوب من معصيته وفسقه، وإن كان يزيده نفورا وبعدا وطغيانا فإنه لا يهجر، بل يعان وينصح ويصبر عليه، وإن كان بسبب بدعة فإنه يهجر، وفي ذلك مصالح متعددة. المصلحة الأولى لنفس الهاجر لئلا يتأثر ببدعته، المصلحة الثانية زجر لهذا الذي وقع في البدعة ففيه مصلحة له حتى يتوب من بدعته، الأمر الثالث حتى يسلم المجتمع من انتشار البدع ولا يغتر بصاحب البدعة، المصلحة الرابعة الحفاظ على الإسلام من أن يزاد فيه ما ليس منه، وغير ذلك من المصالح التي ذكرها أهل العلم. فالهجرة لأهل البدع هذه ليست داخلة في الهجرة المنهي عنها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا تهجر أخاك من أجل مصلحة دنيوية وأغراض شخصية لك أو يجوز لك في مدة 3 أيام لتذهب ما في نفسك، فإذا زاد على 3 أيام فلا يجوز أن تهجره، إلا كما سمعت لمصلحة شرعية من وقوع في بدعة أو فسق ومعصية. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك لطعام سواء كان مأدبة طعام أو ضيافة أو عرس فإنك تجيب، ولكنه في باب العرس إذا لم يكن هناك مانع فإنه يكون واجبا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، أخرجه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي أي يدعو لمن دعاه، وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له. في باب الدعوة إذا كان هناك منكرات فإنه لا يجب عليك أن تجيب الدعوة، بل لا يجوز لك حضورها إذا كنت لا تستطيع أن تغير المنكر، سواء كان من أغاني أو تصوير ذوات الأرواح أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم، أو كان في مسافة سفر ومشقة عليك، فإنه لا يجب عليك. وهكذا عباد الله، النصيحة بعث الأنبياء بالنصيحة، ودعوا أقوامهم ونصحوا لهم: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه الإمام مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ البيعة على أصحابه بالنصح للمسلمين، كما في حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أبذل النصيحة لأخيك المسلم، وإذا طلب منك النصيحة فأخلص له النصيحة وانصح له كما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومما ذكروه عن جرير رضي الله عنه، لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة، أنه اشترى من رجل فرسا فأعطاه 6 دراهم أو دنانير، فوجد الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأتى إليه وزاده دينارا أو درهما، فوجد الفرس يستحق أكثر من ذلك فزاده في قيمته. هذا من النصح للمسلم، لا تغشه في معاملة ولا في بيع وشراء ولا في غير ذلك، فهو أخوك كما تحب لنفسك، لا ترضى لنفسك من يغشك، فلا تغش أخاك المسلم، فإن الغش يتنافى مع النصح للمسلم. إذا استنصحك، طلب منك نصيحة، هل أتعلم عند فلان؟ إذا طلب منك نصيحة، هذه النصيحة طلب منك هل أتزوج من فلان أو هل أزوج فلانا، كل هذا مما تنصح له وتتحرى النصح له، وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فحمد الله فإنك تشمته. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، وليقل له أي العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وإن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ولا يقل ها فإن الشيطان يضحك. وهكذا عباد الله، أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة إلى أن من الحقوق للمسلم على أخيه عيادته في حال المرض. إذا مرض أخوك فتعوده. أخوك المسلم هو كعضو من جسدك، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين كالجسد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. وهكذا عباد الله، عيادة المريض أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: عودوا المريض وفكوا العاني وأطعموا الجائع. أخرجه الإمام البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه، عودوا المريض. وبين فضلها عليه الصلاة والسلام، فقال: من عاد مريضا فإنه يكون في خرفة الجنة حتى يرجع، وإذا عاد المسلم أخاه بكرة أو غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ما أعظمها من فضيلة، فاحرص عليها يا عبد الله. ربما انتفع بنصيحتك، ربما كانت زيارتك سببا لانشراح صدره حين تذكره بأجر الصبر على المرض، ربما كانت زيارتك له وعيادتك له في حال مرضه سببا لسلامته من عذاب الله. رجل غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. ربما تعود مريضا قد ترك الصلاة بحجة المرض وليس عذرا، المرض ليس عذرا لترك الصلاة، لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ما دام يعقل ولو كان مريضا. إن استطاع أن يتوضأ فليتوضأ، وإن عجز عن الوضوء فليتيمم، فإن عجز عن التيمم سقط عنه ما عجز عنه، حتى إن عجز عن استقبال القبلة يصلي إلى غيرها، حتى إن عجز عن إزالة الثياب النجسة من بدنه فإنه لا يترك الصلاة. فاتقوا الله ما استطعتم. ربما كانت عيادتك لهذا المريض تذكيرا له بأمر الصلاة فيموت وهو محافظ على الصلاة، لا يترك الصلاة، لأنه لو ترك الصلاة ومات وهو لا يصلي مات على غير الإسلام عياذا بالله رب العالمين. ربما تكون عيادتك له في حال مرضه سببا لإنقاذه من أن يموت على الشرك بالله، فربما وجدت معه تميمة ونبهته على خطر ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. فإذا أزلتها عنه كنت سببا لنجاته من عذاب الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ربما أسديت له نصيحة في مرضه يتخلص من الحقوق التي عليه، يتخلص من الأموال التي في ذمته، أو من الظلم الذي ظلمه وتحلل ذلك، فعيادة المريض لها منافع عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فهي حق من حقوق المسلم على أخيه. نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن حق المسلم على أخيه إذا مات أن يتبع جنازته كما في هذا الحديث، وفي ذلك فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها وحتى تدفن وحتى يفرغ من دفنها إلا رجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. انظروا إلى هذه الفضيلة العظيمة، فلا تزهد في ذلك، تتبع جنازته، فهذا من حق أخيك المسلم عليك، وهكذا من الحقوق التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. في حال الجنازة أن تتحرى أن يجتمع له عدد كثير للصلاة عليه، خصوصا من أهل التوحيد وسلامة العقيدة من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن حق المسلم على أخيه كما في حديث البراء نصر المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم. أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وهكذا لا تسلمه لعدوه، لا تتركه لعدوه وأنت تقدر على نصره ومنع عدوه منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يتركه لعدوه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخونه ولا يكذبه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. وهكذا إن استطعت أن تنفس كربته أو أن تكشف عنه الكربة، سواء كان بإعانة على قضاء دين أو إطعامه إن كان جائعا أو غير ذلك من الأمور التي يحصل للإنسان فيها نوائب. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة، أو تكشف عنه كربة، ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن سار في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فالحقوق على المسلم كثيرة لأخيه المسلم، يحرص عليها ويعتني بها وبالقيام بها امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته وجنته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله.